إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم الفصل الأخير من كتاب الإجارة، وهو يتعلق بمتى تستحق الأجرة. من كتاب الإجارة، من كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتستقر الأجرة بفراض العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قال رواه ابن ماجه.
نعم.
وبانتهاء المدة، إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع، ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر.
نعم. متى تستحق الأجرة؟ تستحق الأجرة بماذا؟ بالفراغ من العمل، بالفراغ من العمل الذي ينتفع به المستأجر. فإذا فرغ الأجير من العمل استحق الأجرة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، والحديث حسن. ومثله لو انتهت ماذا؟ المدة المستأجر عليها، كما لو استأجر جملا أو فرسا أو سيارة مدة شهر، فانتهى الشهر ولكن هو لم يستخدم الحصان ولا السيارة ولا الحمار ونحو ذلك، فهل تستحق الأجرة أو لا تستحق؟ تستحق، لأنه كان على مدة وقد انقضت تلك المدة. كونه لم ينتفع باختياره أو لم يستخدم تلك الدابة باختياره لا يؤثر على استحقاق الأجرة، مثل المبيع إذا تسلمه البائع، إذا تسلمه المشتري فإنه يصبح في ملكه وفي ضمانه ويستحق البائع الثمن.
ولو تلف
ولو تلف
في يد مشتري،
حتى لو تلف بيد المشتري فإنه يستحق الأجرة، بغض النظر عن كونه يضمن أو لا يضمن، هذا سيأتي، لكن هو يستحق الأجرة بغض النظر عن تلفه البائع أو عن تلف العين المؤجرة. نعم.
قال: وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوف، ولو لم تستوف، كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له، ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل،
ما يمكن،
ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل، استقرت عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره، فاستقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري.
هنا مسألة أخرى: يستحق الأجرة المؤجر إذا مضت المدة التي اتفقا عليها، فمثلا لو أنه أجره فرسا ذهابا وإيابا مدة كذا وكذا ثم انتهت المدة، فإنه والحال هذه تلزمه الأجرة حتى ولو لم يستفد منها، لأنه الذي فوت ماذا؟ المنافع على
نفسه.
ولذلك فإنه يضمن أيضا شأنه شأن المبيع الذي سلم. فإذا يعني الأجرة الآن تستحق بهذا، لأنها لو تلفت في يده بتفريط منه ضامن، أما بدون تفريط فلا يضمن كما سيأتي تفصيله. نعم.
قال رحمه الله: ويصح شرط تعجيل الأجرة كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد.
المسألة هذه يعني لو أنه استأجر للعام القادم ولكن العقد قد أبرم متى في هذا العام، واشترط المؤجر تقديم الأجرة سلفا مقدما، فهنا تستحق أيضا ويجوز هذا الشرط بأن يقدم الأجرة قبل استيفاء المنفعة، والمؤجر ضامن ضمان المنفعة في المستقبل، نعم.
قال ويصح شرط تأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن.
نفس الشيء عكس المسألة عكسها، لو أنه اشترط التأجيل قال أنا ما أدفع لك الآن، أدفع لك في آخر العام أو بعد انتهاء مدة العقد أو عند انتهاء مدة العقد، جاز ذلك ولا حرج فيه، شأنه شأن البائع أو البيع الذي يؤجل ثمنه أو يعجل.
قال وإن اختلفا في قدرها أي الأجرة أو المنفعة تحالفا وتفاسخا لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه.
هذا فيه تفصيلات عند الفقهاء رحمهم الله. فمثلا لو أنه اختلف لو أنهما اختلفا على المدة وعلى القيمة، فقال ادعى المؤجر أنه أجره بدينار هذه الدابة بدينار لمدة سنة، وقال المستأجر أنا أخذته بدينار لمدة سنتين، فالمقدم هنا قول البائع مع يمينه. طيب صورة أخرى، لو أنه قال أن المؤجر يقول أنا أجرتك بدينارين لمدة سنتين، والمستأجر يقول لا أنا استأجرت منك بدينار لمدة سنتين، فالمقدم هنا قول من؟ أيضا قول المؤجر، قول المؤجر. لكن لو أنهما اختلفا اختلافا كبيرا في المدة ولا في الأجرة ولا في أمور طويلة عريضة فإنهما يتحالفان ويتفاسخان، بمعنى أن الكل منهم يقسم يمين أنه صادق، يقسم المؤجر ويقسم من؟ المستأجر، ثم إذا تحالفا انفسخت الإجارة، فإن كانت قد مضت مدة انتفع المستأجر قدرت بأجرة ماذا؟
مثلي.
بأجرة المثل. هذه ما ذكرها المصنف هنا لكن ذكرت في باب العمدة وغيرها. فإذا يعني لو اختلف اختلافا يصعب التوفيق بينهما فيتحالفان ثم يتفاسخان، ثم إن كانت مضت مدة تقدر أجرة المثل في المدة التي انتفع بها من؟ المستأجر. نعم.
قال وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل أي مثل تلك العين لاستيفائه منفعته.
هذا الذي شرحته، يعني لو أنه استأجر أخذ مدة واستفاد فتقدر له أجرة المثل، وهذا في حال اختلافهما وتحالفهما كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها فلم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها. قال في الشرح قال أحمد رحمه الله في من يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري أرجو أن لا يضمن، وكيف يضمن إذا ذهب؟ قال نعم. ولا نعلم في هذا خلافا.
نعم، يعني هو استأجر عينا سيارة خيمة مركبة أيا كان استأجرها لكنها تلفت في هذه المدة، هل يضمنها أو لا يضمنها؟ لا يضمنها، لأنه أصلا مؤتمن شأنه شأن المودع، شأنه شأن من؟ شأن المودع، فهو لا يضمن أبدا. ويعني كذلك الحال لو أنه حتى لو أنه اشترط، لو أن المؤجر اشترط على المستأجر ضمان تلك العين لو أنها تلفت، هذا الشرط صحيح؟
لا،
لا ليس بصحيح، لأنه شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، كما جاء من حديث بريرة رضي قصة بريرة رضي الله عنها. فإذا هو لا يضمن أبا، وقد نقل عن أحمد وغيره الإجماع على أن المكتري غير ضامن، على أن المكتري غير ضامن إذا تلفت بدون تفريط منه. طيب لو أنه فرط، يعني مثلا حملها ما لا تطيق، سيارة تحمل طن واحد، حمل عليها ماذا؟ طنين، بعير يحمل 100 كيلو، حمله ب200 كيلو، تعمد صعود جبل دائما هو عرضة، إذا مشت معه الدواب هي عرضة لماذا؟ للتلف. ففي هذه الحالة يضمن لكونه ماذا؟ لكونه مفرطا، لكونه مفرطا. نعم.
قال فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد. نعم. كما تقدم.
تقدم.
نعم. قال وروى الأثرم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يصلح الكري بالضمان.
الكراء.
لا يصلح الكراء بالضمان.
أي نعم.
وعن فقهاء المدينة رحمه الله أنهم قالوا لا يكرى بضمان.
هذا كله تأييد لما تقدم، هذه الآثار عن السلف بغض النظر عن صحة بعضها أو ضعف البعض الآخر، لكن الموضوع يشبه الإجماع، المكتري غير ضامن إلا إذا فرط كما بينا. نعم.
قال ويقبل قوله في أنه لم يفرط لأن الأصل عدمه والبراءة من الضمان،
يعني الأصل أنه مؤتمن على هذه السلعة، فيقبل قول ذا المكتري هل يحلف أو لا يحلف، ربما يحتاج القاضي إلى أن يحلف على أنه لم يفرط. نعم.
قال ويقبل قوله في أنه لم يفرط وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات في مدة الإجارة أو بعدها لأنه مؤتمن والأصل عدم انتفاعه.
نعم. يعني لو أنه ادعى تلف السلعة أو أبق العبد أو هرب البعير أو تلفت السيارة دون تفريط منه، فيقبل قوله مع يمينه في أصح الأقوال، أنه لا بد أن يكون يقبل قول مع اليمين. نعم.
قال وكذا لو صدقه المالك واختلف في وقته ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه.
نعم. يعني لو كان المالك صدقه لكن اختلف في ماذا؟
الوقت.
في الوقت، إذا اختلف في الوقت قبل قول المكتري عن المستأجر مع يمينه. يعني هو قال أجرتك سنة ويقول لا أنا استأجرت منك 2 سنين، يقبل قول المستأجر مع يمينه. نعم.
قال وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمينا، لما ذكر عن فقهاء المدينة أنهم قالوا لا يكرى بالضمان، إلا أنه من شرط على كرين
على كري
أن لا ينزل بطن واد ولا يسير به ليلا مع إشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن.
هذا مثل ما مثلنا سابقا، يعني هو الأصل عدم الضمان، الأصل عدم الضمان، لكن لو أن صاحب السيارة أو صاحب الدابة قال له لا تمشي بها في الوادي الفلاني مليء بالعضات والشجر والشوك وما إلى ذلك، ولا تصعد بها الجبل الفلاني، ولا تصعدها في الجبل ليش الفلاني، أو لا تمشي بها في الوقت القائلة لخطورة الحرارة في وقت الحر، أو لا تمشي بها في الليل، كل هذه الشروط تقبل. والقول قول من؟
مؤجر.
قول المؤجر، والقول فيها قول المؤجر. نعم.
قال: وكما إذا شرط ذلك في المضاربة.
كذلك المضاربة، لو أن مالا اشترط فيها أن لا مثلا هو يضارب بغنم أو بإبل أو نحو ذلك، فقال لا تمشي بها في الليل في المكان الفلاني، ولا تصعد بها الجبل، ولا تمشي بها في الحرارة، ولا في القائلة، ولا في الليل خشية السراق، فيقبل هذا الشرط في المضاربة كما يقبل في الإجارة. يقبل في المضاربة كما يقبل في ماذا؟ في الإجارة. نعم.
قال: ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع.
يعني انتهت المدة، أجرته هذه الدابة لمدة شهر، لما انتهى الشهر المؤجر ما جاء ليستلم عينه، فهل يضمن المستأجر أو لا يضمن؟ لا يضمن، ولا يلزمه ردها ولا تلزمه نفقتها، اللهم إلا إذا خشي التلف أنفق عليها وغرم من؟
المالك.
وغرم المالك، إذا خشي تلفها أو هلاكها له أن يعلفها لكن يغرم المالك. نعم.
قال: لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف
يعني
العارية.
هو غير مسؤول عن الرد بخلاف العارية. العارية ستأتينا ما هي؟ هي أن يستعير شخص من أخيه أمرا لينتفع به، يستعير جملا، يستعير سيارة، يستعير إناء ينتفع به وقتا معينا ثم يرده. هنا يختلف عن الإجارة، أيهما الذي يضمن؟ المستعير يضمن، المستعير يضمن، أما المؤجر فإنه لا يضمن كما تقدم. نعم. لقول للحديث: على اليد ما أخذت حتى
ترده
تؤديه. نعم.
قال رحمه الله: قال: وفي التبصرة يلزمه رد بشرط، وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة، إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه.
ابن فرحون قال في التبصرة يعني أنه يضمن إذا اشترط عليه، إذا اشترط عليه الرد فيجب عليه ماذا؟ الرد. ويبدو أن هذا مخالف لأكثر ما يراه الفقهاء، فإن الرد ليس من مسؤولية من؟ المستأجر، إلا إذا اشترط، فإن اشترط فالأولى أن يفي بالشرط. نعم.
المسلمون على شروطه.
نعم، المسلمون على شروطه.
انتهى، أحسن الله إليك.
ونكون قد ختمنا باب الإجارة، وغدا نبدأ في باب المسابقة بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يسأل عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تكلمتم عليه كثيرا.
هذا تكلمنا عليه كثيرا، الإيجار التي تنتهي بالتمليك فيها غرر وفيها خداع وفيها إضرار بالاثنين، بالمؤجر والمستأجر، فالذي عليه التحقيق وعليه أغلب كبار علمائنا أن هذا عقد فاسد. أما البنوك فقد أخذت بفتاوى بعض المشايخ المتساهلين في هذه القضية، والمسلم عليه أن يطبق حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. والحقيقة أنها ليست مجرد مشتبهات، هي عقد فيه غرر ظاهر. الآن كثير من الناس يدفعون سنين ثم تأتي السيارة ويأخذها المؤجر الذي وعده بالتمليك، ويخسر كل ما دفع. شيء آخر من الضرر أنه يعني بمثابة عقدين في عقد واحد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. فالصحيح أنه محرم ولو أفتى به بعض الناس وأخذت به البنوك المحلية. نعم.
يقول السائل الكريم: قبل مدة ذهبت للعمرة مع طفل لي عمره 9 سنوات، لبى بالعمرة معي ثم فسخ الإحرام لما قدمنا مكة بسبب الإجراءات الاحترازية، هل يلزمني شيء؟ وهل يصدق علي الآية ولا تزر
وازرة؟ هل تقصد أنه فسخ الإحرام مع بقاء النية أم أنه ألغى العمرة؟ إن كان قد ألغى العمرة فهو مميز وقد دخل ومأمور بالإتمام، فلا بد أن تجعله يتم هذه العمرة التي أفسدها. أما إن كان يعني قد خلع الملابس ولكن النية باقية، ففي هذه الحال يعني تدفع عنه فدية مقابل هذا الخلع ويتم عمرته.
يقول: في بلدي كذا ولاة الأمر عندنا حكام متسلطون، هل يلزمنا طاعتهم؟ أحسن الله إليكم.
الواجب على المسلم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، سواء كان متسلطا أو ظالما أو عاصيا، برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا تجب طاعته. والآيات والأحاديث في هذا مخيفة جدا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأمر بإطاعة الأمير: وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. في من قال عندما قال الصحابة: يأتي أمراء قد يولى علينا أمراء يأخذون حقنا لا يعطوننا حقنا، قال: أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. والمنع من يد نزع اليد من الطاعة حديث مخيفة. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فانتبهوا لهذه الأحاديث: إياكم ونزع اليد من الطاعة مهما كانت حالة الحاكم المسلم. نعم.
السائل الكريم يذكر بأن معه سلس البول، يقول: أتوضأ من المنزل ثم أذهب للمسجد، ومسافة الطريق إلى المسجد تقدر 10 دقائق، هل هذا جائز أم لا بد أن أتوضأ في حمامات المسجد؟
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لك بين الأجر والشفاء، وثانيا لا حرج عليك ما دام السلس مستمرا، توضأ لكل صلاة، وما خرج أثناء الصلاة أو قبلها أو قبيلها بعد الوضوء لا يضر، لا ينتقض وضوءك لأنك معذور. لكن حبذا لو تتخذ واقيا المسماه الآن بالحفاظات تلبسها إذا توضأت، البسها وتصلي حتى ولو نزل شيء فوضوءك باق ولا حرج عليك. نعم.
السائل الكريم أو المعتمر الكريم يذكر بأن الأوقاف عندهم عينوا فتاة تأم في التراويح، يقول: لحسن صوتها وجماله،
ما شاء الله،
ويسأل عن حكم الصلاة خلفها.
حكم الصلاة خلفها باطلة، ولا يفلح قوم يرضون بذلك. وأي أوقاف تعين امرأة للإمامة؟ هذه أوقاف مسلمة إسلامية ولا ماذا؟ ما لا يجوز تولية المرأة لا للإمامة ولا للقضاء ولا شيء من هذا القبيل. لا تصلوا خلفها، صلوا في بيوتكم ولا تصلوا خلفها. وحسن صوتها طبيعي، المرأة صوتها حسن، ها؟ فهم يتلذذون بالصوت، ليس خشوعا للقرآن، وإنما هو تلذن برخامة صوتها وجماله وتدلعها فيه. هذا أعوذ بالله انتكاس. لا تصلوا خلفها حتى ولو عوقبتم ولو ضربوكم.
السائل الكريم يقول بأنه مغترب، هل يجوز أن يؤدي العمرة لنفسه ولأحد من أهله في نفس اليوم؟
يقول إيش؟
يقول بأنه مغترب يعني مغترب. مسافر صلى الله عليكم، هل يجوز له أن يؤدي ينوي العمرة عن نفسه وعن أحد من أهله في إحرام واحد؟
لا، تؤدي عمرتك ثم إذا فرغت أحرمت وطفت وسعيت وحلقت أو قصرت، عندها تذهب إلى الحل والتنعيم وغيره وتحرم عمن شئت من الموتى من أقاربك. لكن العمرة لا يمكن إشراك شخصين في عمرة واحدة، لا يمكن إشراك شخصين في عمرة واحدة، هذا أمر لا يمكن وغير جائز.
السائل الكريم سؤاله واسع، يقول يسأل عن أهل المدينة، هل هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أم أولاد الأنصار؟
الله المستعان. ارجع للتاريخ، نحن ما نعرف أولاد للنبي، النبي لم يعش من أولاده أحد، وإنما أولاد بناته، والله أعلم. يعني من كان من آل البيت فهو إذا كان ملتزما بدين الله فله حق آل البيت إضافة إلى حق الإسلام، ونحن لا نعرف أشياء يعني أسر بعينها. نعم نعرف أن هناك إخوة من آل البيت، فمن كان منهم ملتزما بالدين فنجله من جهتين، من جهة أخوة الإسلام ومن جهة كونه ماذا؟ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل المدينة فسكان المدينة ما شاء الله، نسأل الله أن يبارك فيهم، كثر من شتى بقاع الأرض، من شتى بقاع الأرض، وهذا لا يترتب عليه أحكام شرعية حتى تسأل عنه.
نعم، وانبطا بعمله
إلا ما يتعلق بآل البيت فلهم حق خاص إذا كانوا مستقيمين على الدين، أما من لم يكن منهم مستقيما لا ينفعه كونه من آل البيت. والأنصار رضوان الله عليهم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم أحد توهما آخر، قال حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. حب الأنصار إيمان وبغضهم ماذا؟ نفاق، يعني خروج من ملة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يسأل عن عدد تسليمات صلاة الجنازة، يقول أراهم هنا يسلمون مرة واحدة.
ورد مرة ورد مرتين، والأمر فيه ساعة، هذا من اختلاف الإيش؟
التنوع،
ولا حرج في ذلك. لكن أنت إذا صليت خلف إمام يصلي تسليمتين فسلم تسليمتين، إذا كان يسلم تسليمة واحدة فسلم تسليمة واحدة.
سائل كريم وإن كان ذكر بأنه من إحدى الدول أو يعيش في إحدى الدول الأوروبية، يقول يستغرب بأن العلماء لا يلبسون ما يعرف بالكرافت. يستغرب.
كيف يستغرب؟ هل هي سنة حتى تستغرب هداك الله؟ هل لبس الكرافتة أو الجرافتة هل هو من السنة حتى تقول لماذا أهل هذا البلد ما يلبسون الجرافتة؟ هذا اعتراض في غير محله. لو أنك انتقدت إطالة الثياب، لو أنك انتقدت إطالة تضييق الثياب أو لبس البنطلونات الضيقة، هذا الذي ينتقد. وأما الجرافتة ليست من ملابس المسلمين، ونحن لا نعترض على من يلبسها لأن الأصل في هذه الأمور الحل، لكن مع هذا نرى أنها لا تليق، حتى لا سيما بطلاب العلم لا تليق أبدا.
يقول السائل الكريم جئت للعمرة عن أبي زوجتي مع العلم أنه متوفى، هل هذا جائز؟
نعم، إذا كنت قد أديت العمرة عن نفسك فتعتمر عن من شئت، والدك، والد زوجتك، والد، لكن إذا كان أبوك لم يعتمر ابدأ بالعمرة عن أبيك، ثم بعد ذلك عن أمك، ثم إن شئت اعتمرت عن والد زوجتك. أما أن تقدم والد زوجتك على والديك فهذا لا يجوز لك. نعم.
السائل الكريم الغيور وفق الله الجميع بعد السلام يقول: شيخنا المبارك بارك الله فيكم، عندنا في الجزائر دعوة السلفية في تمزق، بماذا تنصحون؟
أنصح أهل السنة أن يرفق بعضهم ببعض، وهناك كتاب لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة، ولي كتيب ألفته قبل بضع سنوات لما صارت المناحرات بين بعض طلاب العلم، قدم له شيخنا الشيخ صالح الفوزان، اسمه تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، والكتاب موجود في PDF، ولكن الطبعة نفذت، الطبعة المطبوعة الآن نفذت، إنما موجود في المواقع، عنوانه مرة أخرى تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، تقديم شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وخدمته ختمته بقصيدة، وأنا مع أنني لست بشاعر، ولكن من الألم الذي ألم بي لما رأيت الخصومات والنزاعات بين أصحاب المنهج الواحد، جادت القريحة بفضل الله بتلك القصيدة، ثم وهي مسجلة أيضا بإنشاد أحد الإخوة. نعم. فعلينا أن نبتعد عن هذه الخلافات وأن نسير على منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولعدة تسجيلات في معالجة هذه الأمور منذ 10 سنوات، وأنا بين الفينة والأخرى أسجل للإخوة علاجا لهذه الظاهرة الخطيرة.
شكر الله لكم. يقول السائل الكريم، يذكر أحسن الله إليكم بأنه تاجر وعنده بعض النشاطات التجارية فيها معصية الرب سبحانه وتعالى، يقول: أمر عمالي بغلق تلك المحلات مدة رمضان كاملة، فهل فعلي صحيح؟
لا، ليس بصحيح، عليك أن تتوب من هذه المعصية، ليس في رمضان فقط، بل يجب أن تبتعد عن هذه المعصية، وأن لا تبيع أمرا محرما، لا خمور ولا آلات موسيقى ولا صور خليعة ولا أفلام ولا خمور ولا دخان ولا مخدرات، هذه كلها محرمة، فابتعد عن هذا في رمضان وفي غير رمضان، هذه توبة غير كاملة، لأن من شروط التوبة الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، فأنت ما عزمت على عدم العودة، ما دمت تقول تريد أن تتوب منها في رمضان وتعود إليها بعد رمضان، هذه ليست توبة، هذه توبة إبليسية خطيرة، انتبه انتبه، هذا أمر خطير، تخلص من الحرام كله أيا كان، تخلص من الحرام كله، لا تبقي على شيء منه، وإن كنت قد كسبت منه فتخلص من هذا الكسب بوضعه في مشروع بنية ماذا؟ التخلص منه، فإن كانت عمرتك منه فعمرتك غير مقبولة، انتبه لنفسك. نعم.
سائل كريم يذكر بأنه حجز في القطار في ذهابه وعمرته لمكة، من أين يحرم؟
لا بأس أن يلبس في بيته، ولكن في القطار ينبهونك ولله الحمد، سيقولوا إذا مررت بالميقات أو حاذيت الميقات سيقولون لك أنت الآن بمحاذاة الميقات، فكن مستعدا بلبس الإحرام، فإذا سمعت التنبيه قل لبيك اللهم عمره.
هذا أيضا السائل يذكر بأنه يستثمر في تجهيز صالات العزاء في بلده كذا.
العزاء؟
نعم، صالات العزاء تجهيز صلاة العزاء في بلده. يقول له صالة مجاورة للمسجد هل فيها شيء كونه يؤجرها للعزاء هذه المجاورة للمسجد؟
نعم تأجيرك لأصحاب العزاء محرم، لأن عقد اجتماعات للعزاء بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وتحديد العزاء بالتجمع يومين أو ثلاثة كله محرم ولا دليل عليه، وما يقام فيه من ولائم محرمة، وما يتلى فيه من قرآن محرم لأنه لا قيمة له، لأنه قصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى، وثواب القرآن لا يهدى لأحد، إنما الذي تهدى الصدقة والدعاء، فعليك أن تتخلص من هذا وأن تبتعد وأن تبحث عن الأمور الحلال، ابتعد وفقك الله عن هذه المتاجرة بهذه البدعة المحرمة، فالكسب الذي تكسبه من وراء ذلك وتقبضه هو مال محرم عليك أن تتخلص منه. لا يجوز الاجتماع للعزاء محرم. يقول جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله: كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة، نعده من ماذا؟ من النياحة. فانتبه يا عبد الله، ولا يجوز الذهاب إلى أماكن العزاء التي توجد فيها تلك التجمعات. السنة أن نطعم أهل الميت بدون تجمعات، ويكفي العزاء عند الدفن، أو تتصل بأخيك، أو إن اضطرت أن تزوره زيارة خاطفة دون تجمع لا بأس. نعم.
إذن أحسن الله إليكم، سواء الصالة الملاصقة للمسجد أو غيرها،
وسواء كانت الصالة ملاصقة للمسجد أو غير ملاصقة، فهذا التجمع للعزاء بدعة من البدع لا تجوز المشاركة فيه ولا الأكل من الطعام الذي يعد فيه.
السائل الكريم يذكر بأن والدته كانت تسكن عنده، يقول: لكن زوجته تضايقت كثيرا، فلأجل حل الخلاف ذهب بها إلى دار الرعاية، لكن يقول: يا شيخ كل أسبوع أزورها أنا والأولاد.
بئس الحال، صلى الله العافية والسلامة. أمك تلقي بها في دار الرعاية من أجل خاطر الهانم أو المدام كما تسمونه بلغتكم الفرنجية؟ اتق الله في نفسك، اتق الله، اتق الله، اتق الله. أنت آثم بجعل والدتك في دار العجزة أو دار الرعاية. تذكر يا مسكين يا عاق، أنت عاق الآن، عاق لوالدتك، تذكر أنها حملتك في بطنها، وكم عانت من الآلام، وكم عانت عند الطلق، وكم عانت عند الولادة، وكم عانت بعد أن ولدتك ترضعك وتضمك إلى جوانحها، وتسهر إذا مرضت، وتبكي عليك إذا تعبت. أم الآن وقد أمرتك الهانم التي لا تخاف الله، طبعا نتكلم بلغتهم وإلا ما يجوز أن نستخدم هذه اللغات، لا يجوز يا عبد الله أن تطيعها في معصية الله. أنت الآن ارتكبت ثلاث جرائم: الجريمة الأولى العقوق، الجريمة الثانية طاعة المخلوق في معصية الخالق، الجريمة الثالثة تعلم أولادك هذا العقوق، وغدا والله وستذكر ذلك يوما سوف يعقونك كما عققت أمك، كما تدين تدان. وأكد لك أن أولادك سيفعلون بك مثل ما فعلت بأمك. أما كونك تقول أنا أزورها في الأسبوع مرة فهذا لا ينفع ولا قيمة له، هذا إجرام، هذا عقوق. رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. اتق الله. هذه المرأة التي لا تريد أمك أنت بين خيارين: إما أن تطلقها وتفارقها لأنها مجرمة، وإما على الأقل تبقيها إن كانت يعني تصلي تبقيها، ولكن تسكن أمك في مسكن مثل السكن الذي هو فيه أو أفضل منه، أفضل منه، وتكون بجوارك. لا يلزم أن تكون في شقتها ما دام بلغ بها الإجرام إلى هذا الحد، لكن خذ لأمك سكنا مريحا جيدا غير بعيد عنك، بحيث تستطيع زيارتها صباحا مساء في كل لحظة، في كل تتفقد أحوالها في كل لحظة. انتبه واتق الله، هذه جرائم ارتكبتها في وأنت في رمضان، إن كانت قبل رمضان لا أدري أو في رمضان. اتق الله عز وجل، وأخرج أمك من دار الرعاية، وأسكنها في مسكن لائق بها، وأكرمها واحترمها وأعطها حقوقها قبل أن تعاقب في الدنيا قبل الآخرة. السؤال الأخير يا شيخ.
نعم، سأل الله عليكم سائل يذكر بأن سؤاله مهم، وهو كذلك ذكرتم حفظكم، يقول ذكرتم حفظكم الله أن استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم حال السلام عليه والدعاء والتضرع عنده من البدع الخطيرة. يقول أنا كل يوم أرى كثيرا من الناس يفعلون ذلك.
فعل الناس ليس بحجة. يكفيك يا عبد الله إذا أردت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة إذا قدمت من بلدك، تسلم ثم تنصرف، لا تستقبل القبر عند الدعاء ولا تقف عنده طويلا، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت، ثم تقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف، لا تقف عند القبر. فإن هؤلاء الذين يستقبلون القبر دائما، بعضهم يستقبله من بعيد وبعضهم يأتي خارج المسجد ويستدبر القبلة ويستقبل القبر، هؤلاء مبتدعة، عملهم بدعة ولا يجوز بحال من الأحوال. فإن دعوا صاحب القبر كانوا مشركين، ولو كان صاحب القبر نبيا من الأنبياء، لو قال يا رسول الله أغثني هذا مشرك، لو قال يا رسول الله أنقذني هذا مشرك، لو قال يا رسول الله أعطني كذا وكذا هذا مشرك بالله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لكن تدعو ربك، اللهم ارزقني حب نبيك، اللهم ارزقني اتباع نبيك، اللهم ارزقني الاقتداء بنبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، هذا مشروع. لكن لا تطلب من النبي صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من السلام عليه ولا تكون بخلاء، لا تدعوه مباشرة، لا تقول يا رسول الله، لا تقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، فهذا شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام، لا يقبلون الله من صاحبه صلاة ولا صوما ولا حجا ولا عملا صالحا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شيء آخر أوضحه، بعض الناس عندما يأتي ليصلي يحاول أن يستقبل القبر في صلاته، إن قصد ذلك بطلت صلاته. إن قصد استقبال القبر بصلاته، يعني يظن أن استقبال القبر يجعل صلاته مقبولة، ففي هذه الحال صلاته تكون ماذا؟ باطلة، لا قيمة لها. لكن لو قدر أنه كبر من بعيد والقبر بعيد عنه في القبلة، هذا ليس باختياره، ليس باختياره، انتبهت؟ لكن لو أنه لا، قال أنا أريد أن أستقبل القبر حتى تصح صلاتي، فهنا صلاته تكون باطلة. فإن دعا صاحب القبر كان ماذا؟ مشركا بالله شركا أكبر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وغدا إن شاء الله نستكمل في كتاب منار السبيل.